الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الألبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية: قال رحمه الله: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. كما تقدم أن أبا بكر هو هذا الشاب الذي أنشأ الألبيري من أجله هذه المنظومة، وهذه القصيدة العظيمة الجليلة، نصحا له وتحذيرا وتوجيها له إلى الاستقامة والسداد ولزوم الطاعة. ومن السياق ها هنا يعلم أن أبا بكر تكلم في بعض معايب أبي إسحاق، هذا يدل عليه هذا البيت، صح؟ أن هذا أبا بكر تكلم في بعض معايب ونقائص وبعض كذلك عيوب أبي إسحاق رحمه الله، وانتقده في أشياء، وتجرأ هذا الشاب في بعض الأمور، فيقول له أبو إسحاق: أبا بكر، كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي ذكرته والذي قلته في هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي، فما ستره الله عز وجل أكثر وأكثر، فأنت ما ذكرت إلا القليل من العيوب. ولذلك قال له: وأكثره ومعظمه سترت، لم تذكره، وذلك لعدم علمك به. وكما قال بعض السلف: لولا ستر الله علينا لافتضحنا. تصور لو أنك كل ذنب وكل عيب عملته ظهر للعباد، كيف سيكون حالك؟ وكيف سيكون نظر الناس إليك؟ فلا شك أن الناس لم يطلعوا إلا على القليل من عيوبنا، وإلا فعيوبنا كثير، ولولا ستر الله عز وجل لنا لافتضحنا. وكما قال الآخر: لو كانت للذنوب رائحة لما استطاع أن يجالسنا أحد. لو أن كل ما ذنبت ذنبا وأخطأت خطأ فاحت منك رائحة كريهة، تصور هذا، من سيجالسك؟ ما أحد سيجالسك. ما أكثر تقصير العباد، وما أكثر تفريط العباد. فستر الله عز وجل عظيم، ولذلك حث الشرع على الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن ستر المؤمن سبب لرجوعه وصلاحه إلا إذا كان بالكتمان عليه سيزداد، فهنا ذكر العلماء أنه يفشى سره، يفشى سره. فكما ذكر رحمه الله أن هذا الشاب ما ذكر إلا أقل عيبه، وإلا فكثير من عيوبه وأخطائه لم يذكرها. ثم قال: فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. قل ما شئت في من المخازي، يعني من العيوب والأخطاء، ما تريد أن تقوله، وضاعفها يعني زد عليه، وزد وزد، ضاعف ما ذكرت من أخطاء وعيوب، فإنك قد صدقت، فإنك قد صدقت. ولا شك أن الناظم يقول ذلك هضما لنفسه، شأنه شأن الصالحين، فإنه كما تقدم أهل الصلاح والخير يعملون الصالحات ويحسنون العمل، ومع هذا يخافون على أنفسهم من التفريط والتقصير. فلا شك أن المؤلف قال ذلك ليس على سبيل الحقيقة، وإنما على سبيل الهضم للنفس، أي أن عيوبنا كثيرة، ومهما قلت من عيوب فهي لا تعد شيئا، وكل واحد أعلم بنفسه، وكل واحد أعلم بنفسه. فقل ما شئت في من المخازي، يعني من المعائب والأخطاء، وضاعفها فإنك قد صدقت. وهذا كما تقدم من باب ماذا؟ هضم النفس، من باب هضم النفس. ثم قال له: ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي. كأنك قد مدحت، في بعض النسخ بباطنه، عندكم بباطنه صح، كأن صوابه والله، كأن صوابه والله أعلم بباطنتي، بهذا يستقيم المعنى بباطنتي، كأنك قد مدحت. فيقول له: مهما عبتني فلفرط علمي، ومعنى فرط علمي يعني شدة علمي، لفرط علمي يعني لشدة علمي، فهو أعلم بنفسه من غيره، كل إنسان أعلم بنفسه من غيره، أعلم بنفسه من غيره. فيقول له: ومهما عبتني فلشدة علمي بباطنتي، أنا أعلم بما في باطني، كأنك قد مدحت. والمعنى: أنا أعلم بما في نفسي من تفريط وتقصير، والأمور التي أعلمها من سري وباطني. ويريد بهذا أن ما قاله هذا المنتقد وهذا العائب في الحقيقة كأنه يمدحني لا يعيبني، وإنما كأنه يمدحني. لماذا؟ لأن ما ذكره ما هو إلا كما يقال فيض من غيظ، فيض من غيظ، وإلا فأخطائي وما أعلمه من نفسي من تقصير وتفريط كثير وكثير. فكأنك ما قلت شيئا، أو كأنك قلت شيئا قليلا، وهذا فيه درس لنا جميعا، أنه ينبغي علينا أن ننظر في تقصيرنا وتفريطنا، فكم فرطنا في جنب الله، وكم ضيعنا، وكم عصينا، وكم أذنبنا. فينظر الإنسان في نفسه، ينظر الإنسان في نفسه ويصلح من نفسه، ولا يكون همه فقط أخطاء غيره. بعض الناس ربما شغله الشاغل وهمه الأكبر أن يتتبع أخطاء غيره ويغض الطرف عن أخطائه وعن ذنوبه وتقصيره، فينسى نفسه، ينسى نفسه. تجد بعض الناس ربما أضاع الصلاة ويأتي وينتقد فلان فيه وفيه، فلان فعل وفعل، لماذا ما أنبت نفسك وأصلحت نفسك؟ وليس معنى هذا عدم الجرح إذا كان الجارح أهلا لذلك، أو إذا كان الجارح أراد قصدا عظيما من نصرة الدين وبيان كذب الكاذبين وتدليس المدلسين ونحو ذلك، ولكن المعنى أنك إذا أردت أن تنتقد غيرك فانظر في نفسك، أصلح نفسك أولا، ابدأ بها. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيف يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ أولا بنفسك قبل أن تبدأ بالآخرين، وعالج أخطاءك قبل أن تعالج أخطاء الآخرين، فيهتم الإنسان بنفسه قبل غيره، يهتم الإنسان بنفسه قبل غيره. ثم قال: وهذا عليه السلف الصالح، كانوا يخافون على أنفسهم ويرجعون إلى أنفسهم بالتقصير والتفريط. جاء عن عبد الله ابن أبي مليكة ذلكم التابعي الجليل أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشون على أنفسهم من النفاق. انظر، يعالجون أنفسهم، يخافون على أنفسهم من النفاق، ما يأمنون ولا يهنؤون بما عملوا من أعمال، وهم صحابة ربما من أهل بدر أو من أهل بيعة الرضوان أو نحو ذلك، ومع هذا يخافون على أنفسهم النفاق. وهكذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وسمي الفاروق أو لقب الفاروق، والذي شهد المشاهد وجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى حذيفة كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا حذيفة، أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سبحان الله، هذا عمر، فهل أحد منا شعر بهذا وسأل نفسه أهو من الصادقين أو من الكاذبين، أهو من المؤمنين أو من المنافقين؟ ربما يغتر أحدنا بحفظه لشيء من القرآن أو السنة أو باستقامته أو بطلبه للعلم أو بمحافظته على الصلاة أو نحو ذلك، ويرى لا أحد مثله. هذا من الأخطاء التي ينبغي أن يعالجها كل مسلم، وعلى وجه الخصوص طالب العلم يربي نفسه ويهذب نفسه. فهذا صراحة ما ذكره الناظم فيه تربية لنا جميعا. انظر ماذا يقول، وهو يعترف ويقر بأنه لا يخلو من الذنوب والمعاصي، فيقول لهذا المنتقد: ومهما عبتني فلفرط علمي، لشدة علمي بباطنتي. كأنك قد مدحت هذا الذي ذكرت من العيوب، في الحقيقة هو مدح، لأنني أعلم من نفسي ما لا تعلمه، فأنا المقصر وأنا المفرط. وهذا غاية في التواضع وفي هضم النفس ونحو ذلك، وهو تربية لنا جميعا. ثم قال: فلا ترضى المعائب، فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا. ومعنى لا ترضى المعائب أي لا تشتغل بهذا الباب. وما هو هذا الباب؟ الاشتغال بعيوب الناس وإهمال عيوب النفس. إذا أهملت عيوب نفسك فأنت قد أضعت هذه النفس، وقد كذلك أهنتها، إذ اشتغلت بغيرك وأهملت نفسك. فلا ترضى المعائب فهي عار، عار عليك. والعار هو المذمة، فهو مذمة عليك وطعن في عرضك، إذ كيف تنتقد غيرك وأنت مليء بالعيوب؟ تنتقد فلان لأنه مقصر في أرحامه وأنت من أعظم المقصرين، تنتقد فلان لأنه يضيع صلاة الجماعة وأنت ربما ضيعت الصلاة بالكلية، فلم تصلي جماعة أيام وليالي، وقس على هذا، فهذا لا شك أنه من التفريط ومن العار والعيب ومن العار والعيب. فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم، وصف هذا العار وهذا الذم بأنه عظيم، وذكر بعد ذلك آثاره، آثار هذا العار، فقال: يورث المحبوب مقتا. ومعنى يورث المحبوب يعني الإنسان المحبوب الذي له مكانة وله منزلة عالية بين الناس، إذا اشتغل بهذا الأمر بتتبع عيوب الناس وترك عيوبه أورثه ذلك بين الناس مقتا، أي كرها وبغضا، كرها وبغضا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين. فهذا يورث بين الناس محبة ورفعة، محبة ورفعة. فهذا معنى قوله فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث المحبوب مقتا. يورث المحبوب مقتا أي يجعل المحبوب بين الناس ممقوتا بينهم بسبب هذا الفعل. ثم قال ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحتا. هذا أيضا من آثار هذا المسلك، احذر أن تسلك هذا المسلك، تتبع معايب الناس وإهمال وإغفال عيوب نفسك، احذر من هذا المسلك. فمن آثاره السيئة، من آثار هذا المسلك السيء، يهوي بالوجيه من الثريا. الإنسان الوجيه الذي له وجاهة بين الناس وله قدر واحترام ورفعة، فهو عالي المكانة ورفيع المنزلة، فإذا سلك هذا المسلك يهوي به هذا المسلك من الثريا. والثريا يعني من ذلكم النجم العالي الذي في السماء الذي يسمى الثريا. فمعنى ذلك أنه تنزل منزلته وتقل مرتبته بين الناس، بينما كان عال كالثريا فإذا به وضيع في الثرى أو في الثرى. فهذا المسلك يهوي به من الثرى، من الثريا إلى الثرى، يهوي به من الثريا إلى الثرى. ولذلك قال ويبدله مكان الفوق تحتا، يعني بدلا من أن كان ذا منزلة فوق عالية في النفوس تصبح منزلته نازلة دنيئة، تبقى منزلته نازلة دنيئة. وهذا هو الواقع، الناس يبغضون من يتتبع عورات الناس، وهذا في الغالب تجده يهمل نفسه، هذا في الغالب تجده يهمل نفسه، فهو مليء بالعيوب وينتقد غيره، كالذي عينه مليئة بالقذى يعني بالأوساخ، وينظر إلى عيون الناس فيقول لهذا صف عينيك، نظف عينيك، وهو ما شاء الله عيناه مليئة بالأوساخ والأغذار، فماذا سيقول له ذلك الذي عابه؟ يقول له انظر إلى نفسك، عينك مليئة ربما أكثر مني. فالذي يعيب الناس ويترك نفسه هذا كذاك الذي عيناه مليئة بالقذى وينظر إلى قذى أعين الناس. فاحذر من هذا المسلك، فيهوي بالوجيه من الثريا يعني من أعلى منزلة ويبدله مكان الفوق تحته، بينما كان فوق في درجة عالية بين الناس في مكان رفيع فإذا به في أسفل الدرجات فيكرهه الناس ولا يبالون به ولا يسمعون له قولا ولا كذلك يحترمون له رأيا ولا شيء من ذلك. ثم قال رحمه الله كما الطاعات تبدلك الدراري وتحملك وتجعلك القريب وإن بعدت، يعني الطاعات إذا اشتغلت بها عن تتبع عيوب الناس وواظبت عليها واعتنيت بها فهذه الطاعات تبدلك الدراري، والدراري هي الكواكب، الدراري هي الكواكب العالية في السماء تسمى الدراري. فالمعاصي سبب لوضع الإنسان ولذل الإنسان، والطاعات سبب لرفعة الإنسان وعز الإنسان. فكما أن المعاصي من تتبع عورات الناس والغيبة والنميمة ونحو ذلك سبب للعار والذل بين الناس، فكذلك الطاعات سبب للرفعة والمكانة العالية والمحبة بين الناس. فهذا معنى قوله: كما الطاعات تبدلك الدراري، تجعلك في مكان عالي مكان مرتفع، وتجعلك القريب وإن بعدت. ومعنى تجعلك القريب يعني تورثك محبة بين الناس، بين الناس. فالعبادة هي التي تقرب وتحبب الشخص إلى الخلق، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى سيجعل لهم الرحمن ودا؟ يعني سيجعل لهم مودة ومحبة في قلوب العباد. هذا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. أما المعاصي وتتبع العيوب وإهمال النفس من حظ العبادة والطاعة فهذا سبب للذل والكراهية والبغض، بغض الناس لمن سلك هذا المسلك، لمن سلك هذا المسلك. ثم قال: وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث كنت أو حيث شئت. أحسنت، حيث شئت. ومعنى هذا البيت: اعتناؤك بالطاعات ومحافظتك عليها واهتمامك بها تنشر عنك الذكر الجميل الطيب الحسن في الدنيا، فكل الناس يذكرونك بالخير، يقولون فلان ما شاء الله معتني بنفسه، ما يتكلم في الناس ولا يعيب ولا يسب ولا يشتم ولا يغضب ولا كذا، يذكرونك بالجميل والذكر الحسن الطيب. وهذه عاجل بشرى المؤمن، الثناء على المؤمن بالذكر الجميل الحسن الطيب. كل الناس يقولون فلان طيب، فلان ما شاء الله لا أحد يشتكي منه، لا أحد يشتكي منه، بشوش خلوق، يذكرونك بالذكر الجميل. لماذا؟ لأنك اعتنيت بنفسك وربيت وزكيت نفسك بالعبادات والطاعات، فتنشر عنك في الدنيا جميلا أي الذكر الجميل والذكرى الحسن بين الخلق، وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني ما تنال منها من الاشتغال بها إلا البر، يعني الاشتغال بالطاعات والقربات، ما تنال من ذلك إلا البر. فأينما توجهت وفي أي أمر شئت فإن الطاعات تفتح لك أبواب الخير، تفتح لك أبواب الخير. وكما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطاعة سبب لكل خير في الدنيا وفي الآخرة، فتلقى البر فيها حيث شئت. نعم، يعني في أي أمر شئت تلقى البر، يعني تلقى الخير. البر هنا بمعنى الخير، فيفتح الله عز وجل لك أبواب الخير في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى قوله: وتلقى البر فيها حيث شئت. ثم قال له: وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرست. يعني إذا كنت من أهل الطاعات تمشي في هذه الأرض عزيزا، مناكبها يعني في أطرافها وفي بطنها وفي سطحها، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني يمشوا في أطرافها وفي يعني بطونها ونحو ذلك، فامشوا في مناكبها. فصاحب الطاعة يكون في هذه الأرض عزيزا، لا يرضى بالذل، لا يرضى بالذل، فيكون عزيزا، لأن العزة لله، فلا يعطيها إلا أهل طاعته. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. إذا أردت العزة فاطلبها من الله، واتخذ أسبابها. وما هي أسباب العز أو العزة؟ طاعة الله، طاعة الله. المنافقون لما رموا الصحابة بالذلة كما في سورة المنافقين، رد الله عز وجل عليهم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني المنافقون هم الأعز، عبد الله بن أبي سلول ومن معه من المنافقين، يقولون: نحن الأعز والصحابة الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل: قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، أعزهم الله بطاعته. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فبماذا أعز الله الصحابة؟ بالإسلام، بالتمسك بالإسلام، بالعمل بالإسلام، بطاعة الله. فهذا معنى قوله: وتمشي في مناكبها عزيزا، بطاعة الله بالاستقامة على دين الله، بالعمل بأوامر الله، وتجني الحمد فيما قد غرست. ومعنى تجني الحمد يعني تجني العاقبة الحميدة، تجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات وعبادات عنيت بها في حياتك، عنيت بها في حياتك. فما تجنيه في هذه الدنيا فعاقبته حميدة. ربما الناس بعدما تموت يقولون جزى الله فلان، هو كان السبب في بناء هذا المسجد، هذا من الطاعات، جزى الله خير فلان، هو السبب في صلاح شبابنا وفي تعليمهم، جزى الله فلان، هو السبب في حفر هذا البئر، ما شاء الله. يذكرونك بالجميل، وتجني العاقبة الحميدة فيما غرسته من طاعات ومن قربات. فهذا معنى قوله وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست. ولعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. ولعلنا أيضا ما بقي لنا إلا القليل من هذه المنظومة، نتشاوروا في الأسبوع القادم لعله يوم واحد وننتهي من هذه المنظومة. فبقي بارك الله فيكم الدرس الذي بعد هذا، على ماذا سيكون الاتفاق؟ تتشاورون إن شاء الله ونختار كتابا مناسبا يحل محل هذا الدرس أو هذه المنظومة. تتشاورون إن شاء الله ويتم الاختيار. بارك الله فيكم.